بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كان آخر درس أخذناه المبحث الثامن في التقييد بالشرط، ثم أخذنا الفروق بين إن وإذا ولو. فإذا كان المتكلم جازما بوقوع الشرط في المستقبل أو يظنه ظنا غالبا وراجحا، أي أداة تستعمل في هذه الحال؟ إذا. وإذا كان المتكلم مترددا أو ظانا ظنا مرجوحا، وهو ما يسمى الوهم، فأي أداة تستعمل؟ إن. إيه هو هذا، إذا قيل متردد مع ذكر الوهم والظن الراجح فالمراد به تساوي الطرفين. وإن كان يجزم بعدم الوقوع لكون الفعل محالا، فهذه لا يتافيها لا بإذا ولا بإن إلا لنكتة. طيب، تنبيهات اليوم مبتنية على الدرس السابق، فانتبهوا لها. يقول الأخ: من علاقة بين ندرة وقوع الشيء وعدم الجزم بوقوعه؟ عدم الجزم بوقوعه هذا يدخل فيه الوهم ويدخل فيه الشك، وربما دخل فيه الظن الراجح لأنه غير جازم بوقوعه. أما ندرة وقوع الشيء فهذا أمر نسبي، هذا أمر نسبي، يكون معنى ندرة وقوع الشيء أن وقوعه نادر وقليل، أن وقوعه من حيث هو نادر وقليل. أما عدم الجزم بوقوع الشيء فهذا يكون في أشياء كثيرة وكثيرة جدا، فهذا التفريق يرجع إلى نفس الشيء الذي يربط شرطه بجوابه أو جوابه بشرطه. قال رحمه الله: تنبيهات. الأول: علم مما تقدم أن المقصود بالذات من الجملة الشرطية هو الجواب. انظر هذه الفائدة الأولى: علم مما تقدم أن المقصود بالذات من الجملة الشرطية هو الجواب. فإن قلت: إذا اجتهد فريد كافأته، فإن قلت: إن اجتهد فريد كافأته، كنت مخبرا بأنك ستكافئه، ولكن في حال حصول الاجتهاد. إذن هذا معنى القيد في ماذا؟ في الشرط. معنى القيد في الشرط أن قولك: إذا كنت مجتهدا كافأتك، أو إن كنت مجتهدا كافأتك، معناه تريد بهذا أن تخبر بمكافأتك للمخاطب في المستقبل، لكن بقيد، وهو الاجتهاد، وهو الاجتهاد الذي هو الشرط. قال رحمه الله: ولكن في حصول الاجتهاد لا في عموم الأحوال. لو قلت: كافأت زيدا، هل هذه الجملة من حيث الأحوال مقيدة أم مقيدة؟ أهذه الجملة من حيث الأحوال مقيدة أم مطلقة؟ مطلقة. كافأت زيدا، قد يكون زيدا مجتهدا، قد يكون زيدا غير مجتهد، قد يكون متوسطا إلى آخر، فهي مطلقة. لكن قولك: إن اجتهد زيد كافأته، قيدت المكافأة بحال، وهو حال الاجتهاد، وهو حال الاجتهاد. قال: ويتفرع على هذا فقولك كافأت زيدا هذا فيه قيد، هذه فائدة يذكرها الأصوليون، أن الشيء قد يكون مقيدا من جهة مطلقا من جهة أخرى. فقولك كافأت زيدا مقيد من جهة المفعول، أن الذي وقعت عليه المكافأة شخص واحد مقيد زيد، ومطلق من حيث الأحوال، من حيث الأحوال. هكذا أيضا قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، هل هذا مقيد أم مطلق؟ مقيد من حيث الدين والإيمان، ومطلق من حيث الأوصاف الأخرى. هذه الرقبة المؤمنة تجزي سواء كانت ذكرا أم أنثى، طويلة أم قصيرة، سوداء أم بيضاء أم حمراء، على أي حال كانت، كبيرة السن أو صغيرة السن، رقبة مؤمنة تجزئ فهي مقيدة باعتبار الإيمان والدين، ومطلقة من جهة الأوصاف الأخرى. فكذلك كافأت زيدا هذا مطلق من جهة الأحوال، لكن إن قلت إن اجتهد زيد كافأته قيدت في الأحوال، وقولك كافأت زيدا من حيث الأحوال مطلق، من حيث الأحوال مطلق، ومن حيث الأشخاص مقيد الذي هو من وقعت عليه المكافأة. فقول المؤلف هنا قال فإن قلت إن اجتهد فريد كافأته كنت مخبرا بأنك ستكافئه، ولكن في حال حصول الاجتهاد لا في عموم الأحوال. قال في الحاشية قال السكاكي قد يقيد الفعل بالشرط لاعتبارات تستدعي التقييد به، ولا يخرج الكلام بتقييده به عما عليه من الخبرية والإنشائية. هذا الفائدة هذه كان حقها أن تذكر بعد قوله ويتفرع على هذا أنها تعد خبرية أو إنشائية باعتبار جوابها، تعد خبرية أو إنشائية باعتبار جوابها. لو قلت لك إن قام زيد قام عمر، هل هذه خبرية أم إنشائية؟ تنظر إلى الجواب، ما هو الجواب في قولي إن قام زيد قام عمر؟ ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ قام عمر. ما لكم لا تجيبون؟ إن قام زيد، إن فهم عمر، إن فهم زيد فهم عمر. ما هو الجواب؟ أين الشرط؟ الشرط فهم زيد، والجواب فهم عمر. جملة فهم عمر خبرية أم إنشائية؟ خبرية. لكن لو قلت لك إن فهم زيد فهل تفهم؟ أين الجواب؟ هل تفهم؟ وهذه الجملة هل تفهم، هل هي خبرية أو إنشائية؟ إنشائية. فالجملة الأولى خبرية، والجملة الثانية إنشائية. فالنظر في الخبر والإنشاء في الجمل الشرطية باعتبار الجواب. إذا قلت لك إن جاء زيد فأكرمه، هذه جملة خبرية أو إنشائية؟ إنشائية، لأنها طلب. قال في الحاشية فالجزاء إن كان خبرا فالجملة خبرية، نحو إن جئتني أكرمك، أي أكرمك لمجيئك. وإن كان إنشاء فالجملة إنشائية، لأن أكرم خبر، أكرمه خبر. وإن كان إنشاء فالجملة إنشائية، نحو إن جاءك خليل فأكرمه، أي أكرمه وقت مجيئه. فالحكم حينئذ في الجمل المصدرة بإن وأمثالها في الجزاء، فالحكم عنده، أي عند السكاكي، في الجمل المصدرة بين وامثالها في الجزاء. وأما نفس الشرط فهو قيد للمسند فيه، وقد أخرجته الأداة عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب. قال رحمه الله الثاني، أي من التنبيهات، قال ما تقدم من الفرق بين إن وإذا، وهو الذي راجعناه أول الدرس، هو مقتضى الظاهر، وقد يخرج الكلام على خلافه أو يخرج الكلام على خلافه. فتعمل إن في الشرط المقطوع بثبوته أو نفيه، شرط مقطوع بثبوته كان حق الاستعمال أن تستعمل فيه ماذا؟ إذا، أو مقطوع بنفيه لا تستعمل فيه إن، لكنها قد تستعمل في ذلك لأغراض كثيرة. قال كالتجاهل، نحو قول المعتذر إن كنت فعلت هذا فعن خطأ، هذا الشرط مقطوع بثبوته أم لا؟ هو معتذر، يعني يعتذر عن ماذا؟ عن خطأ. فكان حقه أن يقول إذا كنت فعلت هذا فأنا أعتذر أو فعن خطأ، لكنه يتجاهل الشيء الذي فعله فيقول إن كنت فعلت هذا فعن خطأ، فهذا معنى التجاهل. وكما إذا سئل العبد عن سيده، كما إذا سئل العبد عن سيده هل هو في الدار وهو يعلم أن سيده فيها، فيقول العبد إن كان سيدي في الدار أخبرك، فقوله إن كان سيدي في الدار أتى بإن في شيء يقطع بوقوعه وهو وجود السيد في الدار، فيتجاهل خوفا من سيده، خوفا من سيده. قال رحمه الله: وكتنزيل المخاطب العالم منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى علمه، كقولك للمتكبر توبيخا له إن كنت من تراب فلا تفتخر. هل هو من تراب؟ نعم من تراب، فكان حق الربط أن يكون بإذا التي تربط الشيء المقطوع بوقوعه، لكنه أتى فيه بإن، نزل المخاطب العالم منزلة الجاهل، كأنه يشك أو يهم أو يتردد أنه في ماذا؟ أنه من تراب، فنزله منزلة الجاهل أنه من تراب، الجاهل بأصله ومما خلق. قال: وكقولك للمتكبر توبيخا له إن كنت من تراب فلا تفتخر، وكقولك لمن يؤذي أباه إن كان هذا أباك فلا تؤذه، فلا تؤذه، فتنزله منزلة الجاهل بالشرط. قال: وكتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به، تغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به، كما إذا كان السفر قطعي الحصول لسعيد غير قطعي لخليل، سافر عنده جزم بسفر سعيد وتردد في سفر خليل، فتقول إن سافرتما كان كذا، جاءك سعيد وخليل وأنت كنت جازما بحصول السفر من أحدهما ومترددا هل الآخر ذهب معه أم لا، فتقول إن سافرتما كان كذا، فتربط فتغلب غير المتصف بالشرط عن المتصف به، تغلب التردد على القطع، تغلب التردد على القطع. قال: وقد تستعمل إذا في الشرط المشكوك في ثبوته أو نفيه، الأصل في إذا أنها تستعمل في الشرط المقطوع به، قد تستعمل في الشرط المتردد المشكوك في ثبوته هنا أو نفيه لأغراض، منها الإشعار بأن الشك في ذلك الشرط لا ينبغي أن يكون مشكوكا فيه، بل ينبغي أن يكون مجزوما به، نحو إذا كثر المطر في هذا العام أخصب الناس، كثرة المطر هذا في ماذا؟ في علم الغيب، ما يدري العبد هل تكثر الأمطار أم تقل، لكنه من باب التفاؤل ومن باب كذلك أيضا نزله منزلة غير المشكوك فيه طمعا برحمة الله عز وجل، طمعا برحمة الله سبحانه وتعالى، فقال إذا كثر المطر في هذا العام أخصب الناس، فنزله منزلة المقطوع به والمجزوم به. قال: ومنها تغليب المتصف بالشرط على غير المتصف، كالمثال الأول الذي تقدم، المثال الأول عندك شخص جزمت بسفره وآخر لم تجزم بسفره، فإذا قلت إن سافرتما كان كذا غلبت الشخص الذي لا تجزم بسفره، وإن قلت إذا سافرتما كان كذا غلبت الشخص الذي جزمت بسفره. قال رحمه الله: ومنها تغليب المتصف بالشرط وهو سعيد في المثال الأول على غير المتصف به الذي هو مشكوك وهو خليل، نحو إذا لم تسافر، صوابه تسافر، الكلام في تغليب. كالمثال الأول: إذا لم تسافر كان كذا. إلا أن الأول في قوله إن سافرت ما في الإثبات، وهذا في النفي، والمثال يصلح نفيا أو إثباتا. فقوله إذا لم تسافر كان كذا، إذا جزمت بعدم سفر زيد وشككت في عدم سفر عمرو فقلت إذا سافرتما كنت قد غلبت المتصف بالشرط وهو زيد على غير المتصف به. قال: وهلم جرا من عكس الأغراض التي سبقت، يعني الأغراض التي سبقت في إن يصلح أن تقلب وتكون في إذا. قال الثالث: قال: لما كانت إن وإذا لتعليق الجزاء على حصول الشرط في المستقبل، وجب أن يكون شرط وجزاء كل منهما جملة فعلية استقبالية لفظا ومعنى. انتبه لهذا: لما كانت إن وإذا لتعليق الجزاء على حصول الشرط في المستقبل، تعليق الجزاء عن حصوله أو على حصول الشرط في المستقبل، وجب أن يكون شرط وجزاء كل منهما جملة فعلية استقبالية لفظا ومعنى. أن يكون جملة واضح، لكن يكون جملة فعلية استقبالية، هذا من كون إن تخلص الفعل الاستقبال وإذا. قال: لفظا ومعنى، فعلية استقبالية لفظا ومعنى. الفعلية الاستقبالية لفظا، ما هو الفعل الذي يدل على الحال أو الاستقبال؟ المضارع. إذن تكون مضارعية، تكون مضارعية. وقوله لفظا ومعنى أي مضارعية، الجملة المضارعية هي جملة استقبالية إذا دخلت في حيز الشرط تكون استقبالية لفظا ومعنى، لأنها مضارع، والمضارع للاستقبال، ومعناها يدل على الاستقبال، فهي لفظا ومعنى. أما إذا كانت الجملة، إذا كان الفعل ماضيا ودل على الاستقبال بسبب دخول الأداة، فهو من حيث اللفظ ماضي ومن حيث المعنى مستقبل. فالجملة الماضوية استقبالية معنى دون لفظ، والجملة المضارعية استقبالية لفظا ومعنى. قال رحمه الله: قال: لفظا ومعنى، كقوله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. أين الفعل؟ يستغيثوا فعل مضارع، فهو للاستقبال، للاستقبال لفظا ومعنى، يغاث بماء كالمهل. كذلك الشرط والجواب، الشرط مضارع والجواب مضارع. قال: ونحو: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. الشاهد في الشطر الثاني: إذا ترد إلى قليل تقنع. الآية فيها مثال لإن، والبيت فيه مثال لإذا، والشاهد في البيت، الشاهد في البيت الشطر الثاني، أما الشطر الأول فلا شاهد فيه. قال: ولا يعدل عن استقبالية الجملة لفظا ومعنى إلى استقباليتها معنى فقط إلا لدواع غالبا. إذن لا يعدل عن الفعل المضارع إلى الفعل الماضي إلا لمضارع، هذا الخلاصة. لا يعدل عن الفعل المضارع إلى الفعل الماضي إلا لداع من هذه الدواعي التي يذكر بعضها. قال رحمه الله: منها التفاؤل. نحو: إن عشت فعلت الخير. تفاؤل ذكر ما يسر به السامع، تفاؤل هو ذكر ما يسر به السامع. إن عشت فعلت الخير، يعني كان حقه أن يقول: إن أعش أفعل الخير، إن أعش أفعل الخير، لكنه عدل عن الجملة المضارعية إلى الجملة الماضوية. لأي شيء؟ للتفاؤل، للتفاؤل. لماذا؟ لأن الإتيان بالفعل الماضي كما تقدم معنا هذا يدل على قوة حصول الشرط والجواب وتأكده كأنه قد حصل. قال رحمه الله: وكذلك أيضا من هذه الدواعي إظهار الرغبة في الحصول، من هذه الدواعي إظهار الرغبة في الحصول، نحو إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام، فهو المرام، فهو المرام. إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام، أي المقصد. فقوله ظفرت أتى فيه بلفظ الماضي إظهارا للرغبة في الحصول، لأن المستقبل إذا قصد تحققه يؤتى فيه بلفظ الماضي إظهار الرغبة في الحصول. قال المؤلف رحمه الله: ومنها تخيل إظهار غير الحاصل وهو الاستقبال في صورة الحاصل وهو الماضي. تخيل إظهار غير الحاصل وهو الاستقبال في صورة الحاصل، عند قوله في صورة الحاصل تكتب تقول لقوة الأسباب، لقوة الأسباب في حصوله، لقوة الأسباب، هو قال المتآخذة في حصوله، يعني قوة الأسباب الواردة في حصوله، لقوة الأسباب في حصوله. نحو إن اشتريت كان كذا، نحو إن اشتريت كان كذا، حال انعقاد أسباب الاشتراء، حال انعقاد أسباب الاشتراء، يعني تقول هذا الكلام حال انعقاد، حال انعقاد أسباب الاشتراء. أو لكوني، أو لكون ما هو آئل للوقوع، أو لكون ما هو آئل للوقوع، أي راجع للوقوع وصائر للوقوع، كالواقع في الماضي، كالواقع في الماضي، أي لكون شأنه الوقوع، أي لكون شأنه الوقوع، لكون شأنه الوقوع، فهو كالواقع في ترتب ثمرة الوقوع، فهو كالواقع في ترتب ثمرة الوقوع، فهو كالواقع في ترتب ثمرة الوقوع في الجملة، ثمرة الوقوع في الجملة على كل منهما، على كل منهما. نحو إن مت كان كذا وكذا، إن مت كان كذا وكذا. السعد مع الدسوقي الثاني 60-61، السعد مع الدسوقي المجلد الثاني الصفحة 60-61، 60-61. إنما أملينا هذا الكلام كله لنبين أن السعد وكذلك التلخيص والدسوقي ذكروا الصورة الأولى ومثلوا لها بمثال، وذكروا مثال الكتاب الموجود عندنا وعقدوا له صورة أخرى. فقوله تخيل إظهار غير الحاصل وهو الاستقبال في صورة الحاصل، هذه الصورة ما مثالها؟ مثل لها بقوله إن اشتريت كان كذا، إن اشتريت كان كذا، حال انعقاد أسباب الاشتراء. ما معنى هذا؟ كان يكون المال موجودا والبائع والمشتري في مجلس العقد والشهود موجودون، يريد أن يعقد صفقة في أمر ما والرضا متبادل، ما بقي إلا الإجابة والقبول، يقول ذاك بعته ويقول ذاك اشتريته. فهنا لقوة الأسباب المتآخذة في حصول هذا الأمر أتي فيها بلفظ إن، إن اشتريت كان كذا وكذا، يقول في تلك الحال وفي هذه الصورة إن اشتريت هذه القطعة سأجعلها مسجدا، أو فإني أجعلها مسجدا في سبيل الله، أو أوقفها للفقراء والمساكين. فهنا الداعي الذي دعا إلى الاتيان بإن وبعدها الفعل الماضي تخيل إظهار غير الحاصل وهو الاستقبال في صورة الحاصل. أما المثال الذي ذكر عندنا في الكتاب إن مت كان ميراثي للفقراء فداعيه شيء آخر وهو ما أمليناه عليكم، وهو قوله كون ما هو آئل للوقوع كالواقع، لأن موته سيصير إليه حاله، لا بد أن يموت، لا بد أن يموت، فهو كالواقع. فيقول إن مت كان ميراثي للفقراء، هذا إذا قاله في حال الصحة والشدة وكذلك أيضا عدم المرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع، علم مما تقدم من كون لو للشرط في الماضي لزوم كون جملة شرطها وجزائها فعليتين ماضويتين وعدم ثبوتهما. مما تقدم في أن لو تكون حرف امتناع لامتناع، وتقدم أيضا أن جملتيها فعليتان ماضويتان. قال: وهذا هو مقتضى الظاهر، وقد يخرج الكلام على خلافه، فتستعمل لو في الماضي لدواع اقتضاها المقام، في المضارع لدواع اقتضاها المقام. قال: وذلك كالإشارة إلى أن المضارع الذي دخلت عليه يقصد استمراره فيما مضى وقتا بعد وقت وحصوله مرة بعد أخرى، كقوله تعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو يطيعكم أي لو استمر فيما مضى وقتا بعد وقت على طاعتكم لعنتم. لو يطيعكم، لأن المضارع يدل على ماذا يقصد به في هذا المقام، في هذا الحال الاستمرار. ومنه قوله تعالى: قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. لكن هذا في ماذا؟ من غير دخول لو، أتي بالمضارع في غير لو، في غير باب لو، لبيان تجدد واستمرار استهزائه سبحانه وتعالى بهم، تجدد واستمرار استهزائه سبحانه وتعالى بهم. نعم. قال: وكتنزيل المضارع منزلة الماضي لصدوره عمن المستقبل عنده كالماضي في تحقق الوقوع ولا تخلف في أخباره، كقوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، خرجها المؤلف رحمه الله هنا على أنه أتي بفعل المضارع فيه لصدوره عمن المستقبل عنده كالماضي في تحقق وقوعه، لأن المتكلم به هو الله عز وجل، وأخبر بشيء وما أخبر الله عز وجل به فلا يتخلف في باب الأخبار. قال: كقوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. هنا هذه الآية خرجت على تخريج آخر عند البلاغيين، على تخريج آخر عند البلاغيين، وهو استحضار الصورة، استحضار صورة الكافرين، أو نقول استحضار حال المجرمين، أتي لاستحضار حال المجرمين أتي بالمضارع، أتي بالمضارع. ومن هذا قول الله عز وجل، قال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يقول، على قراءة يقول، حتى يقول الرسول، أي أتي بالفعل المضارع هذا لحكاية الحال، أي لاستحضار ذلك الحال كأنه حاصل وقت التكلم. لاستحضار الحال معنيان كلاهما صحيح، إما أنك تستحضر نفسك في ذلك الموقف الذي أخبر به، فكأنك كنت معهم في ذلك الزمن تنظر إليهم، وإما أن تستحضر الصورة التي أو الحال التي ذكرت في الكلام كأنها حاصلة في وقتك، وكله استحضار للحال. فاستحضار الحال تقول تستحضر حالا قد مضت، مع استحضارها إما أن تجعل هذه الصورة حية في ذهنك كأنها واقعة الآن، أو تجعل نفسك كأنك كنت فيها في الزمن الماضي. فإذا الإتيان فيها بلفظ المضارع في هذه الآية لاستحضار حال المجرمين، استحضار حال المجرمين، أتي بالمضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد كأنه يستحضر. المرجع لهذا الذي هو ماذا؟ السعد، المجلد الثاني صفحة 88 إلى 89. ما بقي إلا أن نفيدكم بفائدة متعلقة بالدرس السابق نختم بها درس اليوم. الكلام في هذه الفائدة على الصفة الكاشفة التي تقدم ذكرها في درس مضى، في درس مضى قريبا، الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة. هناك أربعة أشياء نحتاج إلى أن نفرق بينها، وهذه الفائدة تفيدك في الوصول وتفيدك في ماذا؟ في البلاغة. الصفة عندنا أربعة أشياء نبحث في التفريق بينها في هذه الفائدة. الأمر الأول الصفة الكاشفة، والثاني الصفة المؤكدة، والثالث الوصف المؤثر، الوصف المؤثر التي هي المقيدة لكنه وصف مؤثر، والأمر الرابع القيد الأغلبي، القيد الأغلبي. أربعة أشياء يقع في بعضها لبس. أما الصفة المؤكدة فلا تفيد الموصوف وصفا جديدا غير التأكيد، الصفة المؤكدة لا تفيد الموصوف وصفا زائدا غير التأكيد، لا تفيده وصفا جديدا زائدا غير التأكيد، كقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فقوله واحدة صفة مؤكدة لم تفيد الكلام إلا التأكيد. إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، هذه صفة مؤكدة، اثنين وواحد صفة مؤكدة، لم تزد الموصوف فائدة غير التوكيد. الصفة الكاشفة ويسمى الوصف الكاشف هو وصف موجود دائما في الموصوف، هو وصف موجود دائما في الموصوف، وبذكره يتميز الموصوف ويتضح، هو وصف موجود دائما في الموصوف وبذكره يتميز الموصوف ويتضح ويتضح المراد، ومن أجل هذا سميت كاشفة، ويتضح المراد به للمخاطب، بذكره يتميز الموصوف ويتضح المراد به للمخاطب، ولكنه ليس مؤثرا في الحكم، ولكنه ليس مؤثرا في الحكم، أي بمعنى آخر لو حذفته لم يتغير الحكم، أي لو حذفته لم يتغير الحكم. ومنه الآيات التي ذكرت ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لو حذف لم يتغير الحكم، وعدم البرهان على ألوهية غير الله عز وجل هذا وصف ملازم للآلهة الباطلة لا برهان لهم به. ومن هذا أيضا قول الله عز وجل يطير بجناحيه، وهكذا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قال الشوكاني قوله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصف كاشف، فقوله مسلم المسلم تلازمه هذه الشهادة، إذ بدونها لا يدخل لا يكون مسلما، لا يحل دم امرئ مسلم إلى آخره. وكذلك ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذه صفات كاشفة، ذكروا أمثلة كثيرة. إذن هذه الصفة الكاشفة. الوصف المؤثر الوصف المؤثر بحذفه يتغير الحكم. الوصف المؤثر وصف يعني ليس موجودا دائما في الموصوف وبحذفه يتغير الحكم، كقولك مثلا أكرم طالبا مجتهدا، فقولك مجتهدا وصف مؤثر، لو حذفته لا اختل الحكم وتغير. أكرم طالبا هذا غير قولك أكرم طالبا مجتهدا، هذا الوصف المؤثر. القيد الأغلبي وهو الرابع، القيد الأغلبي يشترك مع الصفة الكاشفة من وجه ويخالفها من وجه. القيد الأغلبي يوافق الصفة الكاشفة من وجه ويخالفها من وجه، فيوافقها من حيث كونه غير مؤثر في الحكم، يوافقها من حيث كونه غير مؤثر في الحكم، قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، فقوله ربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم في حجوركم هذا وصف وهو قيد أغلبي عند الجمهور، فهو غير مؤثر في الحكم، أي سواء كانت الربيبة عنده في حجره أم في غير حجره فالحكم واحد، بحذفه لا يتغير الحكم. إذن هذا وجه موافقته، ويخالفها من حيث كونه ويخالفها من حيث كونه غير موجود دائما في الموصوف، من حيث كونه غير موجود دائما في الموصوف. ومن هذا أيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فقوله أضعافا مضاعفة هذا قيد أغلبي بحذفه يوافق الصفة المشبهة بكونه ليس مؤثرا في الحكم، فقوله أضعافا مضاعفة إذا حذف لم يتغير الحكم، وإذا وجد لم يتغير الحكم، وهو تحريم الربا على الإطلاق. ويخالف الصفة المشبهة من حيث كونه غير موجود دائما في الموصوف، لأن الربا منه ما يكون بأضعاف مضاعفة ومنه ما يكون بشيء يسير وزهيد وقليل، وكذلك الربيبة قد تكون في الحجر وقد تكون ماذا غير الحجر. هذه فروق بين أربعة أشياء مأخوذة من أكثر من كتاب. هذه ماذا بارك الله فيك أشياء تتميز بها هذه الأمور الأربعة، الصفة الكاشفة والوصف المؤكد والوصف المؤثر والقيد الأغلبي. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.